المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقدمات التي كنا نتكلم عنها لبيان أهمية العقيدة في النظرية القرآنية. المقدمة الأولى التي أشرنا إليها بالأمس، قلنا أن القرآن الكريم يؤكد على أهمية العقائد، وخصوصا فيما يرتبط بمباحث التوحيد. المقدمة الثانية التي أشرنا إليها بالأمس، قلنا أن الذي يصعد في مراتب الوجود وينال القرب الإلهي هي العقيدة، وبتعبير القرآن الكريم هو الكلم الطيب. ثم بينا بأن هذه الكلمات الطيبة، الكلم الطيب، التوحيد، المعاد، النبوة، هذه المعارف لها حالتان. الحالة الأولى أنها مستودع وديع عند الإنسان. الحالة الثانية أنها مستقرة وثابتة عند الإنسان. وهنا دخلنا إلى المقدمة الثالثة، وهي بيان دور العمل في ثبات العقيدة أولا، وفي رفع العقيدة من درجة إلى درجة أعلى منها ثانيا. إذن العمل هنا يأتي دوره، العمل يقوم بدورين أساسيين. الدور الأول يثبت العقيدة، أصلها ثابت. الدور الثاني أنه يرفع العقيدة من درجة وجودية إلى درجة أخرى. فالإنسان إذا أراد أن تكون عقائده بنحو الملكات الراسخة في النفس التي لا تزول عند العواصف، وإذا أراد أن ينتقل بالعقيدة في درجات التكامل والقرب الإلهي، فعليه بالعمل، وإلا إن لم يكن هناك عمل، أولا لا تثبت العقيدة، وثانيا على فرض ثبوتها لا مجال لها للصعود إلى القرب الإلهي. وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة في قوله تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. متى تكون هذه الشجرة ثابتة؟ إذا آتت أكلها كل حين، أما إذا لم تؤتي أكلها فإن هذه الشجرة لا ثبات لها، أصلها لا يكون ثابتا. هنا يأتي دور الهداية الخاصة والعناية الإلهية الخاصة. يعني الإنسان إذا كان في الدرجة الأولى من العقيدة وعمل بمقتضى هذه الدرجة، لأن العقيدة أي عقيدة كانت تستوجب عملا معينا. جنابك إذا آمنت بالمعاد فمن الواضح أنك تنفق في سبيل الله رجاء الجزاء والثواب الأخروي، أما إذا أنكرت المعاد هم تنفق في سبيل الله أو لا تنفق في سبيل الله؟ بطبيعة الحال أن الذي يؤمن بالمعاد ينفق رجاء الثواب والجزاء الأخروي، أما الذي أنكر المعاد قال فقط هذه الحياة المادية، هذا لا معنى لأن ينفق، لأنه لا يرجو ثوابا وجزاء حتى ينفق لأجل ذلك الثواب. إذن كل درجة من العقيدة تستلزم ويترشح منها درجة من العمل الخارجي والسلوك الخارجي. فإذا عمل الإنسان بمقتضى تلك العقيدة، هنا الله سبحانه وتعالى توجد عنده عناية خاصة بالنسبة إلى هذا الإنسان، وهو أن يأخذ بيد هذا الإنسان ليرفعه من الدرجة التي هو فيها إلى درجة أعلى منها. أما من أعطي عقيدة ولم يعمل بمقتضاها فلا يتوقع من الله العناية الخاصة والرحمة الخاصة. إذن من هنا نستكشف القانون والسنة الإلهية. السنة الإلهية هذه هو أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة معينة عمل بمقتضى تلك النعمة، العمل بمقتضى تلك النعمة يعني شكر تلك النعمة، إذا شكر تلك النعمة لأزيدنكم. إذن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده إلى درجة أعلى. أما إذا لم يعمل بمقتضى تلك العقيدة، مو فقط الله لا يعينه على الصعود، بل حتى تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه ماذا؟ يسلبها من الله سبحانه وتعالى بحسب الآيات المباركة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنعم على الإنسان بنعمة شكر تلك النعمة الله يزيده، أما إذا كفر تلك النعمة ماذا يفعل؟ القانون الإلهي إن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يأخذ تلك النعمة من الإنسان. فإذا أنت الآن أيها الإنسان المسلم، الله عندما أنعم عليك بعقيدة الإسلام، بعقيدة التوحيد، التوحيد له لوازم، له سلوك خارجي لا بد أن تلتزم به. فإن التزمت به الله ينقلك من درجة إيمانية إلى درجة أخرى، ورحمتي وسعت كل شيء، ولكنه فسأكتبها للذين يتقون. إذن الرحمة العامة موجودة للجميع، أما عندي فد رحمة خاصة أعطيها لمن؟ أعطيها للمتقين فقط. خب لماذا تعطيها؟ يقول لأنهم أهل التقوى. هاي الرحمة الخاصة، القرآن يعبر عن هذه بالهداية الخاصة، بالرحمة الخاصة، بالعناية الخاصة، بالتوفيق. هذه كلها موضعها متى؟ بعد أن عمل الإنسان بمقتضى العقيدة، فالله سبحانه وتعالى يرفعه درجة. فلهذا قالت الآية المباركة: إليه يصعد الكلم الطيب. ولكن من يصعد الكلم الطيب؟ والعمل الصالح يرفعه. إذن هذه هم مقدمة أخرى، وهي أن الإنسان إذا عمل بمقتضى اعتقاده فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بحسب نعمته الخاصة، يتفضل عليه بدرجة إيمانية أعلى. التفتوا جيدا، هسه إذا صار الإنسان في الدرجة الثانية من الاعتقاد، صعد درجة، هذه الدرجة الجديدة من الاعتقاد تستلزم درجة جديدة ماذا؟ ها؟ من العمل. فإذا عمل الإنسان بمقتضى الدرجة الجديدة من الاعتقاد تكون سببا لأن يصعد الإنسان إلى درجة ثالثة. فإذا عمل الإنسان بمقتضى ما تمليه عليه الدرجة الثالثة من الاعتقاد، الله يرفعه إلى درجة رابعة، وهكذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى إنسان إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. إن لك عند الله مقاما لن تناله إلا بالشهادة. هذا المقام بمقدمات، بسلوك خارجي، مستلزمات هذا الفداء والتضحية الذي قام به سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم الطف. إذن كل درجة من الاعتقاد تستلزم درجة ماذا؟ ها؟ من العمل. فإن عمل الإنسان بمقتضى ذلك الاعتقاد يرفعه الله درجة أخرى، وإن لم يعمل لا يصعد أولا بل تؤخذ منه تلك الدرجة ماذا؟ ثانيا. فلهذا عندما كان يقال للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه العبادة لماذا وأنت لك هذا المقام عند الله؟ كان الجواب يأتي من مقام الرسالة ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا. هذا المقام يستلزم ماذا؟ يستلزم الشكر الإلهي. هذا المقام يستلزم لو أعطيت الأقاليم السبعة أنا على أن أسلب النملة أفعل أو لا أفعل؟ لا أفعل، لأن هذا المستوى، هذا المقام يستلزم ماذا؟ هذه الدرجة. ومن هنا خلوا ذهنكم جيدا عند المبنى. إذن من هنا قد تكون بعض الأشياء بالنسبة لي ولك مباحة، ولكن عندما نأتي بهذا العمل إلى مستوى النبي هذا العمل مباح له أو محرم عليه؟ ها؟ قد يكون محرما عليه، لأن درجته الإيمانية ومعرفته بالله تستلزم منه أن لا يقوم بهذا العمل. ومن هنا نجد أن جملة من التي هي مباحة بالنسبة إلينا أن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكونوا يفعلونها. بالعكس، قد يكون شيء مستحب بالنسبة لي ولك، ولكن عندما نصل إلى مقام الرسالة ماذا يكون؟ مستحب له واجب؟ نفس ذلك العمل يكون واجبا كصلاة الليل، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلاة الليل لم تكن من المستحبات على مقام الرسالة، وإنما كانت ماذا؟ من الواجبات، لأن هذا المقام من المعرفة يستلزم هذه الدرجة من السلوك والعمل الخارجي. خلوا ذهنكم جيدا يمي. إذن كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد امتيازا، لو ازداد مسؤولية، ها؟ مسؤولية مو ازداد. نعم، هذه الدرجات الوجودية الله سبحانه وتعالى في نظام التكوين جعل من وصل إلى هذه الدرجة يستطيع أن يتصرف فيما دون تلك الدرجة في نظام الوجود. إذن هذه النقطة من خلالها نستطيع أن نقف لماذا أن الناس يتمايزون يوم القيامة في درجاتهم في الجنة. خو أنت كنت تصلي صلاة الصبح ركعتين، أنا كنت أصلي صلاة الصبح ركعتين. أنت كنت تصلي المستحبات، أنا كنت أصلي المستحبات، ولكن أنت لك درجة وأنا لي درجة أخرى، هسه أقل أو أكثر؟ إذا نظرنا إلى ظاهر العمل، فظاهر العمل ماذا كان؟ كان واحد لو متعدد؟ كان واحد. ولكن ننظر إلى نتيجة العمل، نجد نتيجة العمل ما هي؟ متعددة. بماذا تمايزت الأعمال؟ إذا نظرنا إلى الأعمال نجد الأعمال واحدة بحسب الظاهر، يعني الصلاة التي أصليها في الصبح والصلاة التي أصليها في الظهر والعصر أو صلاة الليل. هسه ليش احنا نروح إلى الصلوات الواجبة صلاة الليل؟ رسول الله كان يصلي صلاة الليل، وأنا وأنت لعلنا إن شاء الله نوفق ونصلي ماذا؟ صلاة الليل. ولكن رسول الله بصلاة الليل يصل إلى أي مقام؟ إلى المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في الروايات مفسر هذا المقام المحمود هي الشفاعة الكبرى لجميع البشرية من أنبياء ومن غيرهم. هذا المقام، مقام المحمود الذي وصل إليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، روايات موجودة في ذيل هذه الآية المباركة. خب أنا أصلي صلاة الليل، صلاة الليل توصلني إلى المقام المحمود أو لا توصلني؟ ها؟ بحسب الظاهر صلاة الليل واحدة، هناك 11 ركعة، هنا 11 ركعة. ليش تلك الصلاة توصل إلى ذلك المقام وهذه الصلاة لا توصل؟ مثال أوضح أجيب لكم. في ظهر يوم عاشوراء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه صلى صلاة الظهر بأصحابه، والجيش المقابل عمر بن سعد أيضا صلى صلاة الجماعة ماذا؟ بأصحابه. بحسب الظاهر الصلاة كانت واحدة لو متعددة، ها؟ واحدة كانت صلاة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وصلاة ابن سعد، ولكن صلاة الحسين أدت به إلى الجنة وبأصحابه، وصلاة عمر بن سعد تؤدي به إلى الجنة أم إلى النار؟ إلى النار. إذن ما هو الفارق بين هذه الصلوات وبين هذه الأعمال؟ إذن لابد أن نرجع فت خطوة إلى الوراء، أو نتقدم خطوة لنرى أنه إذن بماذا تتمايز الأعمال. قرآن ما أدري أكون أنا بلي الإخوة أكو عندهم قرآن، هذه الآية المباركة أريد أقرأها، بلي صغير ما يخلي. في الآية 261 من سورة البقرة، أنا هذني الآيات رقم الآيات ما يمكن قراءتها، بلي تقدرون تقرونها جزاكم الله. الآية 261 طلعونا. ما يمكن، يمكن ما أدري إذا تلقونا في آية عن هالآية أحتها. أكو بلي جزاك الله، بلي هو هذا لا موجودة مولانا، حصلنا مولانا. أنتم لا ملان لقيناها ملان، بل 261. الآية 261 من سورة البقرة هذه، قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بس أنتوا تعالوا إلى القرآن تجدون مرة يقول من جاء بالحسنة فله واحدة في قباله، وأخرى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله، وثالثة يقول كما في هذه الآية من جاء بالحسنة مثل الذين ينفقون فله في قبال الواحد ماذا؟ 700، ورابع يقول من جاء بالحسنة فله في قبال الواحد يضاعف لمن يشاء. هسه هاي المضاعفة إما نأخذها الضعف يعني 1400، وإما نأخذها لا 700 في 700 هو يصير. بعد مولانا قالت والله واسع عليم، في المرتبة الخامسة بعد الله يعطي ولكنه بعد مو داخل تحت العد والحساب، والله واسع. والوسعة الإلهية بعد لها عد أو ليس لها عد؟ وحد ليس لها عد وحد. خب الآن أسأل منك هذا السؤال، لماذا يعطى للبعض واحد في قبال الواحد، وللبعض في قبال الواحد 10، وللبعض في قبال الواحد 700، وللبعض في قبال الواحد 1400، وللبعض في قبال الواحد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ لماذا أنه تمايزت الأعمال هكذا؟ لأنه أنا وإنت داخلين خوفي تجارة، يدرون بأنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إذن أكو بائع وأكو مشتري. هذا البائع مرة يعطي يحصل في قبال المثمن ماله شنو؟ واحد. مرة يبيع يحصل في قبال المثمن ماله 10، ثم 700، ثم 1400، ثم ما لا عد له. لماذا؟ الآية أجابت في ذيلها، قالت والله واسع عليم. أنا أدري بأنه من اللي يستحق واحد، من اللي يستحق 10، من اللي يستحق 700، من اللي يستحق 1400. ليش ما قالت والله واسع قدير خو؟ ليش ما قالت والله واسع غفور خو؟ قالت والله واسع عليم، يعني أنا أدري من يستحق الواحد، من يستحق 10 إلى آخره. الجواب يأتي: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، على عقائدهم، على إخلاصهم ونحو ذلك. إذن من هنا يتضح لنا دور العقيدة في ثمن العمل، وإلا العمل لو سألنا الله سبحانه وتعالى يقول أن أعطي للبعض واحد، للبعض عشرة، للبعض 700، للبعض 1400، للبعض ما لا عد ولا حصر له. خب أنا عملي أبو الواحد، أبو العشرة، أبو 700، أبو 1400، من أين أستطيع أن أعرف قيمة العمل؟ قيمة العمل تتجلى من خلال ماذا؟ من خلال الاعتقاد ومن خلال الإخلاص. فكلما كان الاعتقاد أصح، وكلما كان الاعتقاد منزويا عنه الشرك والناقص، كان العمل المترتب عليه ماذا؟ أثمن وله قيمة أكبر عند الله سبحانه وتعالى. والعكس ماذا؟ بالعكس. إذن هنا بحسب الآيات المباركة تتجلى عندنا أهمية العقيدة عند الإنسان، لأنه اتضح لنا أولا أن العقيدة هي التي تصعد إلى الله لا العمل، وثانيا أنه على أساس العقيدة يعطى للعمل الجزاء المترتب عليه. خصوصا إذا علمنا، خلوا ذهنكم جيدا يمي، خصوصا إذا علمنا أن هذه العقائد سوف تتجسد وتتجسم يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى ذلك العمل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يرى ذلك العمل. إذن إذا كان الاعتقاد صحيحا فإنه سوف يتجسد يوم القيامة، أما إذا كان باطلا أيضا سوف يتجسد يوم القيامة. فكلما كان الاعتقاد أفضل كلما وأنصع وأداق وأعمق في معارف التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، كان أولا العمل المترتب عليه أفضل جزاء، هذا أولا. ونفس تلك العقائد تتجسد يوم القيامة بنحو أجلى صورة، هذا ثانيا. فلهذا تجد السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثالث صفحة 64 هناك يقول: ولتوضيح ذلك نقول، قال الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته. فأنبأ أن للتقوى الذي هو الانتهاء عما نهى الله عنه والائتمار بما أمر الله به، أن للتقوى مرتبة هي حق التقوى. إذن التقوى بمرتبة واحدة لو بمراتب متعددة، ها؟ من الواضح أن الآية لو كانت تقوى مرتبة واحدة لا معنى لأن يقول القرآن اتقوا الله حق تقاته. إذا تبين مرتبة من أهم المراتب هي حق تقاته، ودون ذلك مراتب. ويعلم بذلك أن هنالك من التقوى ما هو دون هذه المرتبة الحقة. فللتقوى الذي هو بوجه العمل الصالح مراتب ودرجات، فبعضها فوق بعض. هسه أكو شواهد على أنه مراتب التقوى، مراتب الاعتقاد متعددة في القرآن، يقول بلي آيات كثيرة. قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. خلوا ذهنكم جيدا عند الآية: هم درجات عند الله. هذه الدرجات مرتبطة بماذا؟ يقول: والله بصير بما يعملون. إذن منشأ هذه الدرجات من أين نشأ؟ ها؟ من الأعمال. اختلاف الأعمال من أين ينشأ؟ ها؟ من العقائد. إذن هذه الدرجات أولا وبالذات مرجعها إلى ماذا؟ إلى العقائد. فبين أن العمل مطلقا سواء كان صالحا أو طالحا درجات ومراتب، ولكن بحسب الإصطلاح القرآني الجنة لها درجات والنار لها دركات. إن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. إذا تبين أن النار أيضا لها دركات في قبال الجنة التي لها ماذا؟ درجات. إن الجنة درجاتها على عدد آيات القرآن الكريم. والدليل على أن المراد بها درجات العمل قوله والله بصير بما يعملون. ثم آية أخرى، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ومن المعلوم أن العمل من أي نوع كان هو من رشحات العلم، يترشح من اعتقاد قلبي يناسبه. كل يعمل على شاكلته. فإذا كان الاعتقاد كشجرة طيبة فأكلها طيب أو خبيث؟ ها؟ أكلها طيب يناسبها، كل يعمل على شاكلته. أما إذا كانت الشجرة ماذا؟ شجرة خبيثة، عندها تكون كرؤوس الشياطين، أصلها في الجحيم. بعد لا تتوقع أن الاعتقاد يكون صالحا والثمرة التي تخرج منها ماذا؟ خبيثة. لا، لا يمكن ذلك. أن الاعتقاد يكون طالحا خبيثا ولكن العمل يكون ماذا؟ يكون صالحا. لا مناسبة، ليس في نظام التكوين ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر قانونا، قال كل يعمل على شاكلته. فأنت إذا أردت أن تعطي قيمة للعمل فعليك أن تصحح ماذا؟ أن تصحح الاعتقاد. أنت تصلي وأنا أصلي، أنت تصوم وأنا أصوم. أنا أسألك سؤال، أنت عندما تأتي إلى الروايات الواردة في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج، في باب زيارة الإمام الحسين، تجد أن الأجر الذي يذكر لهذه الأعمال متعددة وواحدة. بعض يزور الحسين، بعض يصوم، صف الصوم أذكر، بعض يصوم وليس له من صومه إلا الجوع والعطش، هاي روايات بعضهم مو أنا أقولها. وبعض يصوم وأجره من يعرفه وأنا أجزى به، أصلا جزاؤه هو الله. خب لماذا ذاك ليس له من جوعه من صومه إلا الجوع والعطش، وهذا له درجة من صومه يصل الله يكون جزاؤه؟ العمل واحد لو متعدد؟ العمل بحسب الظاهر واحد. القرآن، بعض يقرأ القرآن فتكون بيوتهم ماذا؟ كمصابيح، كنجوم زاهرة لأهل السماء. وبعض يقرأ القرآن ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كلاهما ده يقرأ القرآن وكلاهما ده يقرأ كلام الله، لماذا ذاك يكون كالنجوم الزاهرة لأهل السماء وذاك يكون ماذا؟ ها؟ فلهذا أنتم تقرؤون في هذه الروايات من زار الحسين عارفا، ها؟ وإلا الزيارة ليست هي المقصود، الزيارة تبع. قيمتها من أين تأتي؟ قيمتها تأتي من المعرفة بحقه وجبت له الجنة. هسه البعض يتصور أنه خوف ليلة عاشر راح منزور الحسين عارفا بحقه، خو نعرفه مولانا ابن بنت رسول الله، هكذا قتل كذا كذا فوجبت لنا الجنة. لا لا، من عرف الحسين لا يمكنه أن لا يكون تابعا للحسين اعتقادا وأخلاقا وسلوكا خارجيا. فلهذا يقول ومن المعلوم أن العمل من أي نوع كان هو من رشحات العلم، يترشح من اعتقاد قلبي يناسبه. وقد استدل تعالى على كفر اليهود وعلى فساد ضمير المشركين وعلى نفاق المنافقين من المسلمين وعلى إيمان عدة من الأنبياء والمؤمنين، استدل على كل ذلك من خلال ماذا؟ من خلال أعمالهم وأفعالهم في آيات كثيرة. استدلال هذا استدلال نعبر عنه بالمنطق قرأتهم استدلال إني، وهو أنه أنت تباوع العمل الخارجي. شوف هذا لا يمكن أن ينبع من الإيمان، لابد أن منبعه إما النفاق وإما الشرك، وإن كان بحسب لسانه يقول أنا مؤمن ولكنه في واقعه هو ماذا؟ بحسب سلوكه هو ماذا؟ هو مشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بحسب اللسان يقول أنا مؤمن ولكن بحسب سلوكه الخارجي هو مؤمن أو مشرك. القرآن صريح يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في آيات كثيرة جدا. فالعمل كيف كان يناسب أو يلازم ما يناسبه من العلم ويدل عليه. هستفهمون أهمية العلم من أين تنتج؟ هسه واضح صار احنا لماذا هي نقف عند الابحاث العقائدية عند الابحاث الفلسفية، لان العلم يكون منشأ لحصول الايمان، والا اذا لان العلم ليس امرا اختياريا، ولكن الايمان امر اختياري او امر اثنين زائد اثنين. انت مختار في ان ينتقش في ذهنك يساوي اربعة لو مو مختار؟ ها الان انت امامي قاعد، بمجرد أن عيني تقع عليك صورتك انتقاشها في ذهني اختياري أو اضطراري؟ ها اضطراري، أنا مو بكيف. بمجرد أن أنظر إليك الصورة ماذا؟ تنتقش في ذهني. ومن هنا يقولون أن حصول العلم بعد حصول المقدمات ماذا؟ ليس اختياري وإنما هو اضطراري، أنت مضطر لقبول ذلك العلم. أما بعد أن حصلت مقدمات الإيمان والاعتقاد، حصول الاعتقاد والإيمان اختياري أم اضطراري؟ الجواب لا يبقى اختياريا حتى لو حصلت ماذا؟ المقدمات. ومن هنا نحن نؤمر بالإيمان وننهى أو نهينا عن ماذا؟ عن الكفر. إذا لم يكن الإيمان اختياريا ولم يكن الكفر اختياريا، هل يوجد معنى للأمر والنهي أو لا يوجد معنى لذلك؟ لأن الأمر الإضطراري لا معنى للأمر والنهي عنه. إذن هذه الدروس التي نعقدها بحمد الله تعالى في أبحاثنا هذه ليست أبحاث للإيمان، بل هي أبحاث لإيجاد الإيمان. يعني هي مقدمات، هذه المقدمات يترتب عليها أو تترتب عليها ماذا؟ الاعتقادات الصحيحة أو الفاسدة. ومن هنا يتضح لكم هذا الحديث، من أصغى إلى إنسان فقد عبده. لماذا؟ لأنه هذا الذي أصغيت إليه إن أعطاك علما صحيحا يترشح منه اعتقاد صحيح، ومن الاعتقاد الصحيح تترشح أخلاق فاضلة، ومن الأخلاق الفاضلة ها تأتي تلك الأعمال المناسبة لها. أما إذا كان لا سمح الله العلم الذي أنا أعطيه كان علما باطلا يترتب عليه اعتقاد باطل، ومن الاعتقاد الباطل إلى العمل الطالح. ومن هنا ورد في ذيل هذه الآية المباركة أنه الطعام، الإمام سلام الله، أفلا ينظرون إلى علمهم ممن يأخذونه. أنت ما يحق لك أن تصغي إلى كل أحد. أنتوا عندما ترجعون إلى الكتب الفقهية تجدون أنه يقول يحرم اقتناء كتب الضلال. لماذا يحرم اقتناء كتب الضلال؟ هاي مقدمة، يعني يحرم مراجعة كتب الضلال، فقط يحرم مراجعة كتب الضلال. إذا كان عالم ضلال يجوز جلوس تحت منبره أو لا يجوز بعد؟ ها؟ مسلم لا يجوز. نعم إلا إذا كانت قدرة على تمييز الحق من الباطل، تمييز الطيب من الخبيث، عند ذلك بل استمع له. مو فقط استمع إلى ذلك الإنسان، اقرأ ماذا؟ كتب الضلال أيضا. مو بعض الإخوة يجون يراجعون سيدنا فلان شخص، روح نحضر نشوف شي يقول. لا لا لا، ما لك حق تروح أبدا، يحرم شرعا، إلا إذا كنت مطمئنا بأنك قادر على تمييز الحق من الباطل، تمييز الطيب من خبيث. قال وبالعكس يستلزم كل نوع من العمل ما يناسبه من العلم ويحصله ويركزه في النفس، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هسا الجهاد يمكن بلا عمل؟ يعني بمجرد لقلقة اللسان؟ يقول لا، الجهاد إنما يتم من خلال السلوك والعمل. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعطيت عهدا على نفسي أنه من جاهد فيه أنه أهديه السبيل الصحيح. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن ما هي المقدمات الموصلة للإنسان إلى درجة اليقين في الاعتقاد؟ ها؟ العبادة، العمل. وقال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. خلوا ذهنكم جيدا عند هاي الآية المباركة، هواي مهمة، لعلنا كثير منا لا يلتفت إلى المراد الدقيق لهذه الآية المباركة. إذا تتذكرون نحن قلنا أن الاعتقاد إذا كان حقا وشفع بالعمل الصالح ماذا يصير؟ يثبت الاعتقاد الصحيح، بل ماذا؟ يرتفع من درجة إلى درجة أعلى منها. هسه هاي الآية تريد تعكس المطلب. أنت افترض أنه ما كنت مشركا ولكنه قمت بأعمال هذه الأعمال تناسب عمل المشركين، هذا العمل الطالح ما هي وظيفته؟ ماذا يفعل؟ ها؟ العمل الصالح ماذا كان يفعل هناك؟ كان يقوم بدورين، الدور الأول يثبت العقيدة الصحيحة، الدور الثاني ماذا؟ يرفعها من درجة أدنى إلى درجة أعلى. العمل الطالح أيضا يقوم بدورين، أولا يثبت الاعتقاد الباطل، وثانيا يجعل الاعتقاد الباطل يتكامل في دركات الجحيم، لأنه قلنا عندنا درجات الجنة وعندنا دركات الجحيم. إذا أنت كنت في الدرجة الأولى من الجحيم، هسه لا، هذا العمل الطالح من يجي يغطك في الدرجة أخرى، ينزلك درجة أخرى. إن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. لماذا وصلوا إلى الدرك الأسفل من النار؟ ها؟ أولهم ما كانوا هم منافقين من الدرجة الأولى. شوفوا أنتوا الآن إذا أردت أن تذبح دجاجة لعله قلبك لا يسمح لك، ولكن إذا تعلمت على ذبح الدجاج لعلك تتعلم على أمر آخر، إلى أن يصل الإنسان، طبعا قسي القلب، يصل الإنسان عندما يذبح الناس أمامه مو فقط لا يتأثر بل يتلذذ. ما عدنا في الروايات أن الحجاج كان كذلك، وهذا معناه أن أعمال ماذا تفعل؟ التفتوا جيدا، أعمال أولا تثبت للاعتقاد الباطل، مو فقط تثبته وإنما ماذا؟ ها؟ يده في دركات الجحيم. هاي الآية المباركة تريد تقول هذا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هذول الذين يعملون السيئات في المقدمة لم يكونوا من الكفار والمشركين، ولكن عاقبة أعمالهم السيئة أين وصلهم؟ أن كذبوا بآيات الله. هذه كان عاقبة خبر، هذه أن كذبوا ماذا؟ اسم كان، يعني ثم كان النتيجة ماذا؟ كذبوا. لماذا؟ لأنه كانت عاقبة أعمالهم السيئة. فأنت لا تتصور مباشرة إبليس من يجي يمك يقول لك تعال صير شنو؟ ها؟ تعال صير مشرك. أنت ما تصير مشرك، قطعا ما تصير مشرك، ولكنه يبدأ بك من المكروهات حتى ينتهي بك إلى المحرمات، ثم من المحرمات الصغيرة، صغائر مو مهمة هذه، إلى الكبائر، ثم من الكبائر إلى أكبر الكبائر وهو الكفر والشرك بالله. هذا صريح الآية المباركة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، عاقبتهم أين وصلوا؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آية أخرى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. ما كانوا منافقين والله، هم ولكنه قاموا بأعمال، هذه الأعمال أصروا عليها، نتيجة الأعمال ماذا وصلوا إلى درجة؟ ماذا؟ إلى درجة النفاق، فأعقبهم بعد تلك الأعمال نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. خب لماذا؟ لماذا هؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عجيب، يعني الكذب يوصل الإنسان إلى النفاق؟ آية القرآنية، مو أنا أقول. والآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة، تدل الجميع على أن العمل صالحا كان أو طالحا يولد من أقسام المعارف والجهالات ما يناسبه. فإذا كل عمل ماذا؟ يترشح من اعتقاد ويكون سببا لتولد اعتقاد جديد. إذن العمل علة للاعتقاد، لو الاعتقاد علة للعمل؟ الجواب: درجة من الاعتقاد علة لدرجة من العمل، وتلك الدرجة من العمل علة لدرجة أخرى ماذا؟ من الاعتقاد. فيوجد دور أو لا يوجد دور؟ خلوا ذهنكم جيدا، لا تقولون بأنه تخرجوا من بحث تقولون السيدة ابتلى بالدور، ماكو دور. احنا ما نقول أن الاعتقاد يولد العمل والعمل يولد نفس الاعتقاد حتى يلزم ماذا؟ الدور. وشوفوا التفتوا إلى العبارة، أن العمل يولد من المعارف والجهالات. وسيدنا أنت قلت أن العمل يترشح ماذا؟ من العقائد، ويلزم الدور. يقول لا لا لا، لا يوجد دور. فإن الدرجة الأولى من الاعتقاد تولد درجة من العمل، وتلك الدرجة من العمل تكون منشأ لتولد درجة جديدة من الاعتقاد، صالحا كان ذلك الاعتقاد أو طالحا. التفتوا التعبير ايش قد دقيق من السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول: يولد من أقسام المعارف والجهالات. عجيب، شنو الاعتقاد الباطل؟ الجهل، الجهل أمر وجودي لو أمر عدمي؟ شنو قريته في المنطق؟ ها؟ الجهل أمر وجودي لو أمر عدمي؟ أمر عدمي، أحسنتم. فلهذا أنت عندما تأتي إلى الجهل في قبال العلم تعبر عنه أنه عدم ماذا؟ عدم ملكة. خب اعتقادات الباطلة أمور وجودية لو أمور عدمية؟ ها؟ لعل سيد العلامة ليش يعبر عنها هاي الأمور الوجودية بالجهالات التي هي أمور ماذا؟ عدمية. هذا اللي احنا نقول الميزان كتاب درسي، بعض هو يستكبرها هذه، يستثقلها. ليش يصير الميزان كتاب درسي؟ خو تعال حل هاي العبارة. انت في المنطق تقرأ ان الجهل امر عدمي، وانا وانت الاعتقادات الباطلة امور عدمية لامور وجودية كالاعتقاد الحق، كما ان التوحيد امر وجودي، الشرك ايضا ماذا؟ ها؟ امر وجودي. لعد لماذا يعبر السيد العلامة عن هذا الأمر الوجودي وهو الاعتقاد الباطل بأنه جهل؟ لأنه الاصطلاح الروائي في غير المعارف الحقة تعبر عن المعارف الباطلة أنها جهل. واحدة من تلك الكلمات المعروفة لإمام الموحدين: أخذ جهائل من جهال، وآخر قد تسمى عالما وليس به. أخذ جهائل من جهال. الجهل أمر وجودي لو أمر عدمي؟ ها؟ أمر عدمي، يمكن أن يؤخذ أو لا يمكن أن يؤخذ؟ لا يمكن أن يؤخذ، ولكن الإمام سلام الله عليه يقول أخذ جهائل. هسه لماذا يكون الأمر الوجودي جهلا؟ باعتبار أن القرآن الروايات قالت: يوجد عندنا عقل ويوجد عندنا جهل. خلوا ذهنكم يمي. فلهذا أنت في أول كتاب الكافي تقرأ كتاب العقل ها والجهل، ما تقرأ كتاب العلم والجهل أبدا. كتاب العقل والجهل. ما هو العقل؟ فسرت الآيات والروايات هذا المعنى: ما عبد به الرحمن واكتسب به ماذا؟ الجنان. فإذا كان عندك علم ولا يكتسب به الجنان ولا يعبد به الرحمن فهو عقل أو ليس بعقل؟ ليس بعقل. ما هو؟ جهل. والجهل على قسمين، جاهل عالم وجاهل ماذا؟ جاهل أحسد. واضح صار؟ إذن إذا صار عندي علم ولكن ما عملت بعلمي، أنا بحسب منطق القرآن والرواية عاقل لو جاهل؟ الرواية تقول أنت جاهل، ولكن الجهال على قسمين، جهال يعرفون الاصطلاح مثلي، جهال لا يعرفون الاصطلاح مثل عموم الناس. التفت جيدا. فلهذا القرآن الكريم يقول وتلك الأمثال نضربها للناس. خب هذه الأمثال لمن تفيد؟ يقول وما يعقلها إلا العالمون. إذن القصد والهدف أن تكون عالما لو أن تكون عاقلا. مو الهدف أن تكون عالما. مو مما يؤسف أنت في الحوزات العلمية تجد أن الهدف صاير أن تكون ماذا؟ عالم، تحفظ الاصطلاحات، تصعد تنزل. لا لا مولانا، هذا مو هدف الحوزات ولا هدف القرآن ولا هدف مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العلم إنما هو هدف متوسط مقدم لأي شيء كما يقول القرآن للعاقل. ما هو العاقل؟ فسرته الروايات، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هسه أنت روح جرب نفسك، هاي علومك موصلتك للتعقل لو ما موصلتك؟ فإذا موصلتك هاي العلوم للتعقل فطوبى لك وحسن مآب. أما إذا ما موصلتك، مو فقط أنه لابد أنت تبكي على نفسك، لابد تلطم على نفسك. ليش؟ لأنه يوم القيامة الحجة عليك ألزم. مو الجاهل يوم القيامة اللي يعني ما يعرف الاصطلاح يقول ما كنت أدري، لعله هسفت شكل يعذروه هناك. أما العالم شي يقول؟ فلهذا يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. شنو العالم يذنب؟ بلي العالم يذنب، العاقل ما يذنب. فلهذا القصد الأساسي في القرآن الكريم وما يعقلها إلا العالمون. فالهدف هو لعلهم يعقلون، لعلهم يعقلون، لعلهم يعقلون. احنا من نجي نفسر يعقلون يعني شنو؟ ها مما يوسف شنو نفسر يعقلون؟ يعلمون. لا لا مو يعلمون، هم يعملون، لعلهم يعملون، لعلهم يعملون. لأنه تجد أن الإمام سلام الله عليه فسر التعقل بالعقل العملي، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. واضح إذن إلى هنا المطلب؟ إذن بعد واحد ليجي يقول لي نهاية المقدمة، ليجي واحد يقول لي بابا أنتوا متعبين أنفسكم وتقرؤون فلسفة وتقرؤون عقائد وتقرؤون دروس في العقائد، أنا كل يوم صباح أجلس أقول اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب، أنا شو أسوي أروح أدرس عقائد وفلسفة؟ لا، نفس أمير المؤمنين الذي هو القرآن الناطق ونفس القرآن يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنت تتوقع بأنه هذا اللي ما عرف التوحيد فقط كل صباح قال اللهم أمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب، مثل ذاك الشخص الذي عرف التوحيد ثم قال أمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب؟ هؤلاء درجتهم واحدة يوم القيامة. ها جزاء عملهم واحد يوم القيامة. يرفع الله الذين آمنوا درجة كما يقول السيد الطبطبائي، والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. إذن إذا أردت أن تصعد فعليك ماذا؟ بالعلم. خلي ذهنك مو العلم بما هو العلم، العلم بما هو مقدمة للتعقل. وإلا إذا ما كانت الاعتقادات مهمة في العمل وقيمة العمل، شنو الفرق مولانا؟ احنا نعرف الله جسم او ليس بجسم، شنو شنو الفرق؟ احنا ندري بابا اكو الله خالق، جسم او ليس بجسم، مو مهم نعرف، محدود او ليس بمحدود، مو مهم نعرف يرى يوم القيامة أو لا يرى، مو مهم أم نعرف. أصلا القرآن ليش طرح هاي المسائل؟ شنو أثرها العملي؟ خو نفس هذا المسائل إحنا بنقولها في الإمامة، مو مهم أن نعرف الإمام معصوم بعصمة كاملة أو لا، عصمته بالاختيار أو لا. لا لا، كما في التوحيد نقول لا بد أن نعرف تلك الأمور، كذلك في الإمامة والنبوة والعادل والمعاد لا بد أن نتعرف على تلك العقائد، لأن العقائد هي التي تعطي للعمل قيمته يوم القيامة. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.